بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول صاحب جامع الأحاديث الصحيحة: باب السواك الرطب واليابس للصائم. باب السواك الرطب واليابس للصائم، وذلك أن السواك من شجرة الأراك غالبا، إما من عود أغصانها وإما من جذورها، قال: وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذا علقه البخاري رحمه الله، ووصله مالك وغيره بسند صحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وفي المتفق عليه: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كل صلاة يشمل صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة الفجر، وهذه يصليها المسلم وهو صائم في رمضان. فإذا عموم هذا الحديث يدل على أنه لا بأس بالسواك للصائم في نهار رمضان، ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث زيد بن خالد في السنن أخرجه الترمذي وغيره، وجاء في الترمذي بسند صحيح أن زيد بن خالد كان يضع سواكه عند أذنه موضع قلم الكاتب. الكاتب إذا كتب لم يكن عندهم هذه المخابئ التي يضعون فيها الأقلام، لأن ألبستهم كانت أردية، رداء، والرداء ليس له مخبأ يضع فيه الأشياء، وكذلك القمص. فكان يضع السواك موضع قلم الكاتب، الكاتب يضع قلمه على أذنه، فكان زيد بن خالد يضع سواكه موضع القلم من الكاتب على أذنه، فإذا كان وقت صلاة أخذه واستن به، أي استعمله السواك، فإذا فرغ أعاده. هذا من حرصه على السواك لكل صلاة. قال: ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: مطهرة للفم مرضاة للرب، تعني السواك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السواك، أو قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فالله عز وجل يرضى هذا الفعل الذي هو السواك لما فيه من الطهارة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه، يبتلع ريقه. وكذلك أيضا مر بنا عن عطاء أنه قال: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وما جاء عن ابن عمر أنه قال: لا يبلع ريقه، قال: يستاك أول النهار وآخره، أي له أن يستعمل السواك في أول النهار وفي آخره، خلافا لمن قال: لا يستعمل السواك بعد الزوال. وقوله مرجوح، بل الصواب على ما ذكر ابن عمر أنه يستعمل السواك في أول النهار وفي آخره. وقوله ولا يبلع ريقه، هذا لعله محمول على الريق الذي يصاحب السواك الرطب. قال وعن حمران، قال وعن حمران رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث الوضوء، وفيه مناسبة للباب، لأن الوضوء يسبق بماذا؟ باستعمال السواك، متفق عليه. قال الإمام مالك رحمه الله يقول إنه سمع أهل العلم يقولون إنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، أي في أي وقت من النهار، لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. وجاء عن في البخاري عن عمرو بن أمية ضمري رضي الله تعالى عنه في الباب نفسه، لكن الجامع لم يذكره، وهذا مما فاته، كان ينبغي له أن يذكره. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي، عامر بن ربيعة، عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وسيأتي. قال الترمذي عقب ذلك العمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، وكرهوا له السواك آخر النهار، ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار ولا آخره، وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار. إذن الترمذي رحمه الله ينقل عن من؟ ينقل عن الشافعي أنه يرى السواك مطلقا، وهو مذهب مالك أيضا لا يرى بأسا في السواك في أول النهار ولا في آخره. والذي نقل عنه أنه كره السواك آخر النهار أحمد وإسحاق، نقله عنهم من؟ نقله عنهم الترمذي رحمه الله، الترمذي رحمه الله. طيب، ولم يذكروه عند البخاري، هو في السنن، هو في السنن. البخاري استدل بالعمومات، آخر ما نقرأ اليوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل، أي لا بأس بالكحل للصائم، لا بأس بالسعوط. والسعوط هو ما يجعل من الدواء بالأنف، ومثله وقريب منه اللدود أو اللدود، وهو ما يجعل من الدواء في الفم، يجرع المريض الدواء إذا كان طفلا أو كان كبيرا لا بد أن يشرب الدواء فيجرع من الفم، ذاك لدود. والسعوط أن يصب الدواء من الأنف، وهذا معناه أنه لا يرى بأسا بدواء يكون في الأنف، لكنه اشترط إن لم يصل إلى حلقه، فمعناه أنه يحترز. وهذا الاحتراز قد يكون إذا نكت رأسه، أرجع رأسه إلى الخلف تماما، نام على ظهره، ثم أيضا قنع رأسه وهو نائم على ظهره وصب دواء ليصل إلى تجاويف الأنف، ثم بعد ذلك ماذا قام ولم يصل منه شيء إلى الجوف، لكن هو مظنة للنزول، مظنة للنزول لقوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تكون صائما. والكحل للصائم لا بأس به. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره. يعني تمضمض ويفرغ أي يخرج الماء الذي في فمه، إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه، يعني يلفظ الماء ويلفظ بعد الماء ما بقي من آثار الماء، ثم بعد ذلك ابتلع ريقه ولا شيء عليه. قال: ولا يمضغ العلك. العلك هل يفطر العلك إذا مضغ؟ الجواب: أولا لا حاجة للصائم بالعلك ولا يشغل نفسه به، وأما من حيث الحكم فإن كان هذا العلك مما يتفتت وله فتاتة وله ربما طعم وحلاوة تتفتت وتنسحب مع الريق، فهذا يفطر لما فيه من تلك المادة وذلك السكر الذي يكون في العلك. وهكذا أيضا إذا كان يأكل ويبقى فتات حين يأكل ويبتلعه مع ريقه، هذا يفطر، يخشى عليه أنه نعم يفطر لأنه ابتلع شيئا مع الريق. أما إذا صار العلك متماسكا لا يخرج منه شيء، وهذا بعد أن يلاك العلك كثيرا في الفم يصير العلك متماسكا ما يخرج منه شيء، لم يبق فيه حلاوة ولا يخرج منه شيء من فتات، فهذا حيث الإفطار ما يفطر. لكن لا ينبغي للصائم، لا ينبغي للصائم لأنه يضع نفسه موضع الشبهة، والعلك إنما يحتاج منه الإنسان إلى ما كان في نحو دواء، وإلا فإن المروءة ترك العلك، المروءة في الناس أن تترك العلك، أما أنت أن تظل بين الناس وأنت تأكل العلك هذا عند الناس خادش للمروءة، إلا أن يكون في علاج ونحوه. قال: ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس، لم يملك أي ليس بإرادته. ثم ذكر حديث لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا الحديث خرجه الخمسة أحمد وأصحاب السنن. وهو دال على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق لئلا يصل إلى جوفه، ففيه إشارة إلى أن الشيء الذي يدخل من الأنف إذا وصل إلى الحلق أنه يكون مفطرا. يقول السائل: الذي يفصل بين السواك ما كان مبلولا إذا استعمل السواك وبله ثم أخرجه ثم رجع استعمله مرة أخرى، يقول هذا يفطر، أما إذا استعمله يابسا لا يفطر. ليس على يعني هذا دليل. إطلاق الأحاديث يرفض هذا التعليل. فهمتم إيش المقصود؟ يعني يقول بعض الناس مثلا يقول السواك حين تستعمله وهو يابس ما فيه أثر رطوبة أول مرة تستعمله، إذا استعملته يقول لا يفطر. طيب استعملته في ركعتين، ثم ركعتين التي هي تحية المسجد أو سنة راتبة الظهر وأنت صائم، ثم وضعته في جيبك خبائك، ثم أقام الصلاة فأخذته، صار ماذا؟ مبلولا بالريق من استعماله قبل قليل. هل إذا استعملته مرة أخرى يفطر؟ الجواب لا، لا يفطر. استعملته حتى لو غسلته ومززته حتى ما صار فيه أثر للماء ثم استعملته، لا حرج عليك في ذلك ولا يفطر، لا يفطر بذلك. والله أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.